سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام على مائدة القرآن الكريم مع الجزء الأول من القرآن، نتحدث فيه عن التفسير المجمل لمعاني هذا الجزء. القرآن الكريم أيها الأحباب رسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق كافة. هذه الرسالة بدايتها سورة الفاتحة ونهايتها سورة الناس، اشتملت فيما بين ذلك على 112 سورة، يبقى مجموع سور القرآن الكريم 114 من بداية سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذه هي رسالة الله عز وجل إلى الناس، كل كلمة ثم جملة ثم آية ثم جزء في هذه الرسالة له مهمة يصل بها، ولكنها جميعا تركز على أربعة أشياء. الشيء الأول على المرسل الذي أرسل هذه الرسالة وهو الله رب العالمين، فهي تعرف به تعريفا كاملا تاما لا يبقى بعده شيء يتصل به عز وجل إلا وهو واضح للخلق. الشيء الثاني تحدثت هذه الرسالة عن حاملها المرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثالث تحدثت عن المرسل إليهم، مرسل إليهم هم الناس كافة من الإنس والجن، ثم مضمون هذه الرسالة محتوياتها ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا. إذا بدأنا بأول سورة من سور القرآن الكريم، صفحة الأولى أو الثانية من هذا الكتاب المبارك، نجد آية بسم الله الرحمن الرحيم، ولو تأملناها نجد أنها كتب بعدها رقم واحد بخلاف بقية سور القرآن الكريم لم يكتب بعدها رقم واحد، وهذا معناه أن البسملة في الفاتحة معدودة آية بخلاف بقية السور، طبعا عدا سورة النمل فيها البسملة في أثناء السورة وليست في أول السورة، وحديثنا عن البسملات التي في أول السورة. بسملة في سورة الفاتحة ركيزة أساس يبنى عليه كل الرسالة وما فيها من الأحوال والأقوال والتوجيهات، ولهذا جاءت بسملة معدودة، وهي إشارة في بداية هذه الرسالة إلى أن البدء ينبغي أن يكون في جميع شؤون الحياة بسم الله. فالبدء بسم الله ركيزة أساسية في كل شؤون الحياة بسم الله، يكون كل ابتداء وكل حركة وكل اتجاه. الفاتحة وهي اسم على مسمى لأنها بداية القرآن الكريم، فهي الافتتاحية التي افتتح الله عز وجل بها كتابه، فكل إنسان يرسل إلى إنسان رسالة تعالى الله عز وجل يبدأ كلامه بافتتاحية في بداية الكلام. الفاتحة تقوم بهذه المهمة، هي بداية للقرآن الكريم، بداية لهذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة لو وضعنا عنوانا للمضمون الذي تدور حوله هيكون هذا المضمون هو التوحيد. التوحيد، الثلاث آيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تعرفنا بتوحيد العقيدة لغاية مالك يوم الدين. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين بتعرفنا بتوحيد التوجه إلى من نتوجه، إلى الله وحده. الآيات الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بتتكلم عن توحيد التلقي، توحيد العقيدة في الثلاث آيات الأولى بعد البسملة، توحيد التوجه في الآية التي في المنتصف، توحيد التلقي في الآيات الاثنين الأخيرة في السورة. إيه تفسير توحيد العقيدة في الثلاث آيات الأولى؟ الحمد لله رب العالمين تتكلم عن محبة الله، الرحمن الرحيم تتكلم عن الرجاء في الله، مالك يوم الدين بتتكلم عن الخوف من الله، وهذه الثلاثة هي التي تحمل طائر الإنسان إلى الله عز وجل، فيعبده بالمحبة وهذه رأس الطائر، ويعبده بالخوف والرجاء وهذان جناحا الطائر. الخوف والرجاء. الحمد لله رب العالمين لأنه المنعم بجميع النعم أحسن إلى الخلق بها، فدي المحبة. الرحمن الرحيم لأن أهل الرحمة يرجى ويطمع فيه. مالك يوم الدين لأن هذه هيبة وسلطان وسطوة، وهذا أهل لأن يخاف الناس منه. توحيد التوجه في الآية الخامسة، إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هي منتصف الصورة تماما. إياك نعبد خبر عن إن الله تبارك وتعالى هو مستحق العبادة وحده، وإياك نستعين خبر عن إن الله تبارك وتعالى هو المعين على هذه العبادة وحده. فينبغي أن يتوجه الناس جميعا إلى الله عز وجل بالعبادة وطلب الاستعانة. توحيد التلقي في الآيات الباقية من السورة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كلام من أين نتلقى هذه العبادة التي نتوجه بها إلى ذلك المعبود الواحد سبحانه وتعالى؟ فأخبر الله عز وجل أن نتجنب أشياء ونأخذ بأشياء. أن نتجنب المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوا، ونتجنب الضالين الذين لم يعرفوا الحق، قصروا ضلوا عنه. ونتوجه نتلقى ممن قال نتلقى من الذين أنعم الله عليهم. كل رسالة في بدايتها إجمال، ويأتي بعد ذلك التفصيل. وفعلا تفصيل هذه الأشياء الثلاثة جاء في السور الثلاثة بعد الفاتحة. فالمغضوب عليهم اللي هم اليهود ومن سار مثل مسيرهم، تكفلت سورة البقرة بالبيان عن أحوالهم. والضالون اللي هم النصارى ومن سار مسيرهم، تكفلت سورة آل عمران ببيان أحوالهم. غالب البقرة بتتكلم عن اليهود، وغالب آل عمران بتتكلم عن النصارى. طيب، الذين أنعم الله عليهم أين نجدهم، وأين نجد ما يوصون به، وكيف نمشي على طريقهم ونتلقى عنهم؟ جاءت سورة النساء فأخبرتنا عن ذلك، ولذلك نجد فيها قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن السور جاءت معكوسة عن سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم جت في النساء، المغضوب عليهم والضالين جت قبلها في البقرة وآل عمران. فلماذا؟ هي إشارة إلى التخلية قبل التحلية. إن الإنسان لابد إذا أراد أن يتذوق الشيء العذب أن يخرج المالح من فمه، وأن الإنسان إذا أراد أن يعني يتذوق الحلو لابد أن يمج المرارة من فمه حتى يدرك ذلك. فسورة البقرة وسورة آل عمران تخلية، وتأتي بعد ذلك سورة النساء تحلية. سورة الفاتحة أشارت إلى المرسل، وأشارت إلى الرسالة، وأشارت إلى المرسل وأشارت إلى المرسل إليهم. استوعبت الصورة هؤلاء جميعا، تحدثت عن الله، وتحدثت عن العبادة، وتحدثت عنا إن اللي بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم، وتحدثت عن النبيين اللي أنعم الله عليهم، وعن الرسالة اللي هي مضمون هذه الصورة. لكن من الملاحظ جدا إن ربنا عز وجل قال: إياك نعبد ولم يقل أعبد، وإياك نستعين ولم يقل أستعين، وقال اهدنا ولم يقل اهدني. ذلك أن الله عز وجل خاطب بهذا الكتاب أمة ينبغي أن تكون أمة واحدة، لا تتفرق ولا تتشرزم. وهذا ما سنجده موجودا في سورة البقرة من أصل البشرية آدم وقصته، وأصل النبوات إبراهيم وقصته في نهاية الجزء الذي معنا. وبعد هذا يأتي الكلام على إيه؟ على إن الأمة أمة واحدة بصراحة جدا في قول الله عز وجل من سورة آل عمران في أكثر من موضع، يبدأ بواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويبين بعد هذا سبل الالتئام والاجتماع ونبذ الفرقة والتشرذم. فهي توجيه إلى أن هذا الكتاب واحد من رب واحد لأمة واحدة عن طريق واحد هو طريق التلقي الباقي عبر الزمان لا يوجد غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكاة التي ينفذ الناس من خلالها إلى نور الله عز وجل الذي كان ممتدا في البشرية كلها إلى آدم عليه السلام. وهذا ما نستوضحه إن شاء الله في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سامحوني في التجويد عشان أنا عايز أسرع في الكلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إن إحنا أردنا أن نقرأ أن 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 نأخذ هداية الله عز وجل للآخرة فهي من هذا الكتاب. إذا أردنا أن نتلقى فهي من هذا الكتاب. ما الذي يجعلنا على ثقة بأن هذا الكتاب هو الذي فيه الهداية؟ لأنه كتاب الله عز وجل. طيب إذا كان هو كتاب الله تبارك وتعالى فما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه في كتاب الله؟ فبدأ بالألف واللام والميم التي تتكون منها كلمات البشر الذين خطب بهم هذا الكتاب. فإذا كنتم على قدرة واستطاعة أن تأتوا بمثل هذا الكتاب فهو بشري، وإذا لم تستطيعوا ذلك فهو رباني، وقد عجزتم وستعجزون. والدليل على هذا سيأتي بعد قليل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل الآيات رقم 23 و24 من هذه السورة الكريمة. إذا ثبت الكتاب، كيف تلقى الناس الكتاب حينما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى؟ انقسموا أمام القرآن حيال هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المتقون، وتحدثت عنهم السورة في أربعة آيات لغاية هم المفلحون. والكافرون وتحدثت عنهم السورة في آيتين اثنين، هي رقم 5 ورقم 7. وبعد كده تحدثت عن المنافقين وطول الله عز وجل الكلام عنهم في 13 آية تنتهي عند آية رقم 20. عند آية رقم 20 إذن هنا كلام عن أقسام الناس في هذه الهداية. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى طول عن المنافقين لخفاء حالهم. وكل الصفات اللي موجودة في المؤمنين، كل الصفات الموجودة في الكافرين، كل الصفات الموجودة في المنافقين، في هؤلاء جميعا هو إجمال سيأتي في السورة تفصيله. كما قلنا إن من يرسل رسالة يجمل في البداية ويفصل بعد هذا، من هذا الإجمال يأخذ الخيط ويفصل. وهذا شأن البلغاء، وكتاب الله عز وجل بني على أعلى درجات البلاغة والفصاحة. فيه إشارة في سورة في الكلام على المنافقين، ذكرها الله عز وجل فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، اللي هم رؤساء المنافقين. الشياطين هنا يميل كثير جدا من المفسرين إلى أنهم اليهود، وبعضهم بيعدهم صنف رابع في تلقي الكتاب، ولكن هو صنف أساس انبعث منه المنافقون. فهم المنافقون يعني ذيل وأساسهم اليهود، وهذا سيظهر معنا جدا لما نتلمس كل الصفات اللي موجودة في المنافقين هنا في البداية. هي أساسها انبثقت من رؤسائهم وأشياخهم المنافقين. جمع ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام كله أقسام الناس اللي تلقت الكتاب، ووجه إليهم نداء واحدة هو أول نداءات القرآن الكريم. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا كلام عودة إلى الثلاث آيات الأولى من سورة الفاتحة اللي فيها رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذا تعريف بالمرسل الذي أرسل هذه الرسالة الذي جعل لكم هي العقيدة. وأول نداء في القرآن الكريم حينما لا يأتي يا أيها النبي أو لا يأتي يا أيها الذين آمنوا، وإنما يأتي يا أيها الناس، فهذا دلالة على عالمية هذا الكتاب وعلى عالمية هذا الدين وعلى عالمية هذه الرسالة وحاملها. فهذا كلام لا يختص بالمؤمنين فقط، وإنما هو لجميع لجميع الخلق الأمر الذي يؤكد عليه القرآن فيما بعد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبقية آيات القرآن التي في هذا الصدد: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذا كلام عن المرسل، بعد هذا كلام عن الرسالة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإشارة إلى المرسل لو حامل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذه العاقبة إذا الناس استمعوا لهذا الكتاب وهداياته، وإذا الناس اعترضوا على هذا الكتاب وأعرضوا عنه، كيف ستكون النهاية والعاقبة؟ فأما الأولون أعدت للكافرين، وأما الآخرون فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. النتيجة معلنة من البداية، الجائزة معروفة، ينبغي أن يكون السباق شديدا في هذا المجال، وأن يضمر كل إنسان خيلة، وأن يأخذ بالأسباب التي تجعله يحصل على هذه الجائزة ويحصل هذه النتيجة. والقرآن الكريم عاداته يعني عادات ينبغي على أهل القرآن هم يتلمسوها عبر القراءة والتدبر، ومن هذه العادات الاقتران الدائم بين الترغيب والترهيب، دايما موجود: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا أعدت الكافرين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده أمر مستمر مستديم. من هدايات الكتاب التي تبين كيف تلقاها الناس: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طريقة للقرآن الكريم يبين لهم بها الواجب عليهم. فأما بعض الناس فيعلمون أنه الحق من ربهم وهؤلاء هم المؤمنون، وأما بعض آخر فإنهم يعترضون لمجرد الاعتراض ويتساءلون، يشغلون فقط بالظاهر ويتركون المفاد والمقصود، فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كل صغيرة وكبيرة في هذا الكتاب الكريم فيها هدى لمن تأملها وأخذها ابتداء على أنها هداية من الله، فلا ينظر إلى ظاهر هو من ببه أبوضها سوى يعقلها إلا العالمون، الأمثال في القرآن. فإذا وجدتها فأنت كذلك، وإذا لم تجدها اتهم نفسك، وإلا فالله عز وجل هو الحكيم. وهذا الكتاب حكمة، والرسول الذي أنزل عليه أوتي الحكمة، ولا يمكن لهؤلاء جميعا أن يصدر منهم عبث. العبث عندك أنت، في رأسك أنت. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، تستمر الآيات في التوكيد على أن بين الله وبين الناس عهد، من هنا إلى نهاية القرآن الكريم. وهذه أول إشارة إلى العهود التي بين الله تبارك وتعالى وبين عباده: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. دي الأطوار اللي الإنسان مر بها حينما لم يكن واعيا، حينما لم يكن موجودا، حينما لم يكن أصلا فيه يعني ذرة لكي يفكر ويتساءل. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذا هو تفصيل الاثنتين والاثنتين هنا، وهذا تعريف أيضا بالمرسل. وبدأ ربنا تبارك وتعالى يعرفنا بأصلنا المرسل إليهم: ما هو أصلكم وما هو فصلكم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه هي البداية، أصل البشرية، أصل المرسل إليهم هو آدم عليه السلام، مكانة آدم، منزلة آدم، ما ينبغي على آدم، ما ينبغي على أبناء آدم تبعا لأبيهم، كل هذا تذكره هذه القصة اللي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى الحوار بينه وبين الملائكة، وبعدها بينه وبين إبليس، وبعده بينه وبين آدم وإبليس حين أهبطهم جميعا إلى الأرض وحواء تبع لآدم في هذا، لكن آخذ الخيط منه، وهو إن الملائكة حينما سألت الله عز وجل سألته سؤال هداية واسترشاد، وإبليس حينما سأل سؤال كفر وسؤال عناد، وكانت هذه أول إشارة إلى الولي والعدو، فالولي هم الملائكة والصالحون على دربهم، والعدو هو إبليس والسائرون على دربه في كل زمان ومكان. يعرفنا الله تبارك وتعالى بمن نوالي ومن نعادي من البداية، ويعرفنا الله عز وجل قدرنا وكرامتنا ومكانتنا حينما يجعل الملائكة تسجد لنا. وفي النهاية كان اختبار لآدم في السماء ونزل، وقد خلقه الله تبارك وتعالى الأرض، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أخطأ فنزل، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تاب آدم، ومع ذلك حقت عليه المسألة، لابد أن ينزل عقوبة، اهبطوا منها جميعا. وجاء هنا أيضا مفترق الطرق بين الناس، فإما يأتينكم مني هدى الرسالات فمن تبع هداي قبل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار هم فيها خالدون. وذكر الله تبارك وتعالى الذين أرسل الله عز وجل إليهم هذه الرسالات، فهل قبلوا يتوبوا أو رفضوا؟ ذكر الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لماذا ذكر بني إسرائيل هنا؟ نرجع لما قلنا في البداية إن هم المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وإيه ولم يتبعوه. وتأتي معنا الآيات تؤكد على هذا المعنى في كل ما سيأتي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياه فارهبون، هذا أيضا إبراز للعهد مرة أخرى، وأن الله تبارك وتعالى له مع عباده عهد. أوضحت سورة آل عمران واحد من هذه العهود، وأوضحت سورة الأعراف العهد الثاني، والعهد الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ودل في الأعراف، والعهد الثاني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو ده اللي في سورة آل عمران. فده هو العهد اللي بين الله وبين عباده، هو التوحيد واتباع الرسالات. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. فهؤلاء مثال ينبغي أن يكون بين يدي المؤمنين. كل قصص القرآن الكريم التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أمة صالحة أو أمة فاسدة، أمة طائعة أو أمة فاسقة، وأناسا محسنين أو أناسا خاسرين، ما ذكرهم الله تبارك وتعالى إلا لهذا الأمر الذي يتجزأ لجزئين: اتبعوا هؤلاء واعملوا مثلهم، أو اجتنبوا هؤلاء واحذروا مسلكهم. فإن كانوا من الأولين المؤمنين طائعين يبقى معاهم وراهم، وإن كانوا الآخرين فاحذروهم. طيب، وإن كان الأمر كذلك فينبغي التفتيش في قصص هؤلاء عن الأشياء التي بها رضي الله عنهم لنعمل بها، وعن الأشياء التي سخط الله عليهم بسببها فنتجنبها ونحذرها. وفي ذلك نتذكر الهدي النبوي الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. فيقولون: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني هؤلاء الذين تقصد وتعني. فيقول: فمن الناس؟ يعني إن لم يكن اليهود والنصارى. وهذا هو السبب الذي لأجله كشف الله عز وجل عن اليهود وكشف عن النصارى في كل القرآن بداية من هنا. يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء هذا النبي المبارك الذي ليس لكم منه إلا الانتساب العضوي، اللي هو لا ينفع إلا إذا كان الإنسان على عمل صالح. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا بقى نعم ربنا سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى على هؤلاء، وده يرجع بنا إلى سورة الفاتحة اللي بدأت به: الحمد لله رب العالمين صاحب النعم الذي أحسن إلى الخلق بجميعها. إما إن هذه النعم يعني إحداث خير وإما دفع شر. لما نيجي نتلمسها في الآيات نجدها كثيرة جدا جدا، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن وإذ استسقى موسى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. كل هذه نعم كان هؤلاء الناس أمامها يتنعمون بها، يعرفون منزلها ومرسلها تبارك وتعالى، فيها من تحقيق الأماني كثير، تحقيق الأماني كثيرة كثير، وكان منها أيضا دفع لنقم وشرور أحاطت بهم حتى كادت تهلكهم أيضا كثير. فإذا الله تبارك وتعالى يحقق لهم ما تمنوا ويدفع عنهم ما يكرهون، وفي النهاية تجدهم سبحان الله عصوا ربهم عز وجل في ذلك كله. ولهذا الله عز وجل ذكر لنا هذه النعم، نعم تأتي، نقم تندفع، ليذكرنا أن لا نكون مع نعم الله التي ينعم بها علينا على مثل هذا الإيه؟ على مثل هذا الطريق. لماذا؟ لأن العاقبة في كل هذا ها، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه آخرة كل إنسان، ينعم الله عز وجل عليه بنعمة، وأولها نعمة معرفة الله عز وجل عن طريق الآيات والبينات والرسالات، ثم إنه يجحد هذه النعمة وينكرها، يعطيها ظهر ويعرض عنها ولا يستمع إليها ولا يشكرها. يبدأ أولا بالمعصية كما تشرح هذه الآية، عصوا، وقبلها يقتلون النبيين كبائر، وقبلها يكفرون. يعني شوف التدرج كيف يذكره الله عز وجل، كانوا يكفرون. لماذا؟ لأنهم قتلوا النبيين، ارتكبوا كبائر. طب لماذا؟ لأنهم عصوا. البداية عصيان، وبعد كده الصغائر يعني، وبعد كده كبائر، وبعد كده كفر بالله عز وجل. عودة مرة أخرى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عودة إلى ماذا؟ عودة إلى قوله عز وجل يا أيها الناس،
المرسل إليهم.
المرسل إليهم جميعا، اللي هم اليهود والنصارى والصابئين والمؤمنين جميعا. من ينجح في هذا الاختبار من الجميع؟ الذي يؤمن بالله والذي يؤمن باليوم الآخر والذي يعمل صالحا، هو دلها ينال في النهاية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما سوى ذلك فليس له نصيب، حتى ولو ادعى اتباع محمد أو اتباع عيسى أو اتباع موسى أو اتباع إبراهيم أو كان ينتسب إلى آدم، كل هذا لا علاقة له إطلاقا بالمصير. الشعارات لا وجود لها هنا، إنما الحقائق. آمن. نعم،
ممكن تعود إلى صراط الذين أنعمت عليهم،
ويمكن أن تعود إلى صراط الذين أنعمت عليهم، لكن إذا كانت الفكرة عن المرسلين، لكن هو يتكلم هنا عن المرسل إليهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واستمرارا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بقية النعم، تقريبا دي النعمة التاسعة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أظن إن إخواننا يعني لم يسترعهم ذكر هنا ورفعنا فوقكم الطور، يعني لماذا يذكر الله عز وجل هذا دائما وأبدا في القرآن الكريم مع قصة بني إسرائيل في هذا الموطن، ورفعنا فوقكم الطور، ما موضعها لو نسمح لهم بالمشاركة؟ يعني ليه هنا رفعنا فوقكم الطور؟ ما قصة هذا؟
القوة والجد والاجتهاد وعدم التكاسل والتغافل.
لا، ده ورفعنا فوقكم الطور على عكس ذلك تماما. رفعنا فوقكم الطور كانت خذوا هذا الكتاب وإلا أوقعنا الطور فوقكم، يعني رفع عز وجل الطور على رؤوسهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، أيقنوا فعلا أنه سيقع عليهم إن لم ينفذوا أمر الله تبارك وتعالى. تمام. فهذه تحتاج لقراءة وتحتاج لبحث وتفتيش وتأمل مع هذه الصورة، لأن كثير من الناس يجري على لسانه ذكرها ولا يتفكر في معانيها، وهذا أمر عجيب في القرآن الكريم. وإن شاء الله تكون لنا عودة معها لنقف على فوقكم الطورة ديا في سورة الأعراف، لأنه هو موضعها. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل ثم توليتم من بعد ذلك. كل الآيات، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، دي برضو نعمة من النعم لأنعم بها ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وهذه النعمة خاصة وهذه القصة بالأساس هي سبب تسمية هذه السورة كاملة، قصة البقرة وسورة الإيه؟ وسورة البقرة، وهي التي توضح لنا ما هو هدف سورة البقرة، مقصد موضوع الذي تدور حوله المحور الارتكاز اللي السورة كلها بتتكلم عنه، ألا وهو المنهج، كيف يتعامل الإنسان مع أوامر الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الكريم. لا ينبغي أن يكون تعامله مثل تعامل هؤلاء مع الكتاب مع البقرة، وإنما ينبغي أن يكون على خلاف ذلك. تعامل الناس مع المنهج واختيار اسم السورة من هذه من هذا الموضع، من هذه القصة بالأساس، هو اللي هتأكد عليه السورة في نهاية القرآن الكريم، في نهاية السورة عندي إيه؟ عندي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ها كل آمن بالله وملائكته وبالله، قالوا سمعنا وأطعنا. ده تأسيس، ده المنهج كله من البداية والنهاية، هذا هو المنهج، خذوه. لا تكونوا كهؤلاء، لها يؤكد عليها برضك في 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 نهاية هذا الجزء، سمعنا وعصينا، تمام، يعني على ألسنة بني إسرائيل، لا، سمعنا وأطعنا، هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في نزول هذه الآيات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم خرجت هينة لينة من ألسنتهم، أنزل الله عز وجل عليهم إيه؟ ها، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيها 10 بشارات إن شاء الله نبقى نقف معها إذا وصلنا إليها بأمر الله، إن قدر لنا اللقاء والبقاء. إذا الإنسان وقف أمام نعم الله عز وجل هذه كلها، وقابلها بما قابلها بنو إسرائيل من السمع، وبعد ذلك الإعراض، وهذا السمع لا شك يختلف عن السمع الذي يريده الله عز وجل، إنما هو السمع الذي أورثوه الكافرين، أورثوه الكافرين، كانوا يسمعون ولا يسمعون، وكانوا يعون ولا يعون، وكانوا يبصرون ولا يبصرون، كما أخبر الله عنهم في الآية السابعة من السورة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه منافذ الهداية، القلب والسمع والبصر مغلقة عن قبول الهداية ورؤية الهداية وسماع الهداية، رغم أن الهداية موجودة، يرون الآيات ويسمعون الآيات ويعون الآيات، لكن ليس وعي الهداية، ولكن وعي الإيه؟ وعي التلقي العادي الخالي عن الإذعان والقبول والاستسلام، علشان نعرف إن كل مصيبة في الأرض أورثها اليهود لمن بعدهم، سواء كانت في الكافرين الذين لاقوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض، أو كانت في النصارى الذين اتبعوا اليهود وكتابهم التشريعي هو العهد القديم التوراة، وسواء كان منافقين، وسنرى وإذا خلوا إلى شياطينهم هم رؤساؤهم، وكل صفة في المنافقين هي موجودة هنا. سبب ضلال الكافرين كما سيظهر معنا في سورة النساء، إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني كان ضلال الكافرين بسبب اليهود، وكان ضلال النصارى بسبب اليهود، وكان ضلال المنافقين الفئة اللي كانت أقرب ما تكون إلى الإيمان، لأنها كانت متزية بزي الإيمان ومتلبسة بلباس الإيمان وتحاول أن تظهر به حتى إنها لتركع وتسجد، أيضا فيهم كل صفات كل صفات اليهود. في النهاية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والعجيب هنا ربنا لم يقل كلا كالرصاص مثلا أو كالحديد أو شيء من هذه الأشياء اللي ربما نتصور إنها أقسى من الحجارة، لا كالحجارة، ذلك إن الحجارة لا تذوب بالنار، أما الحديد يذوب بالنار، النحاس يذوب بالنار، أي شيء تذيبه النار والحجارة لا تذوبه من النار ولا من الإيه ولا من الماء. وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صحيح، هنا يطلب الله تبارك وتعالى في هذا المثل إلى المؤمنين أن تكون قلوبهم قوية لكن في غير عنف، وأن تكون لينة لكن في غير ضعف، لا تشتد حتى تكون قاسية كالحجارة، ولا تكون لينة تعصر كما يعصر الثوب ويلين في يد من معه. ولهذا قال وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة لها أحوال، ولكن مع شدتها تتفجر منها الأنهار، تتشقق فيخرج منها الماء، تهبط من خشية الله، وهذا شأن الإيه؟ شأن المسلم. أما هؤلاء اليهود فلم يكن لهم من مثل الحجارة إلا الإيه؟ إلا القسوة فقط، إلا الظاهر. ولما أخبر الله تبارك وتعالى بهذه النتيجة اللي هي نتيجة ما عليه اليهود، قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، بعد ما ذكر ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم وكيف قابلوها، لكي نحذر تعامل في معاملتنا مع النعم بهذه الطريقة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعدها بلاوي أهل الكتاب، مصائب أهل الكتاب، ماذا فعلوا مع الرسول، وماذا فعلوا مع الرسالة، وماذا فعلوا مع الآيات، سواء كانت النعم أو كانت الإيه أو كانت الكتب التي أرسلها الله عز وجل إليهم. هتعد بقى يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وأتعد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما تذكرك هذه الآية يا سيدنا.
نعم، والمنافقين
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه، تذكرنا بإيه؟ بالآية اللي في أول الإيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ليس شيئا مبتدعا من عند المنافقين، وإنما هو إيه؟ وإنما هي وسيلة أخذوها من هؤلاء اليهود، أرسها لهم شياطينهم، رؤساؤهم علموها لهم، التلامذة يمشون على سنن الأساتذة في هذه المسألة لا يحيدون، يتعاملون بها مع النبي والذين آمنوا كما يتعامل هؤلاء أيضا مع النبي والذين آمنوا بنفس الطريقة. بلاوي كثيرة، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هل بمعنى أخفوا فيبقى معناها أنه لم يدري ولم يعلم ولم يحط علما سبحانه وتعالى بما يقولون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، ربنا سبحانه وتعالى أنصف هؤلاء وقال يعني هناك منهم من لا يدري ولا يعلم، لا ليست عنده هذه الطوية وهذه السريرة الخبيثة، وإنما هم أناس أميون، أناس يتلون الكتاب تلاوة بغير فهم، يعرفون أكاذيب فقط، يعرفون أكاذيب فقط. وفي هذا إلماح إلى أن هؤلاء ينبغي أن يبين لهم وألا يؤاخذوا بنفس الطريقة التي نؤاخذ بها السابقين، دي إشارة إلى كيف نتعامل مع الناس سواء كان المخالف لنا أو عنادا أو المخالف لنا جهلا، فينبغي أن احنا نفرق في المعاملة بينهم. فويل للذين يكتبون الكتاب، بلية خامسة، احنا عندنا يحرفون، وإذا لقوا الذين آمنوا وعقلوهم يعلمون مع ذلك يخالفون، كأن مسلكهم يوحي للربعة بأن الله يعلم بأن الله لا يعلم، يوحي مسلكهم بأن الله لا يعلم ما يسرون وما يعلنون، أيضا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا زهيدا. بلية سادسة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني زعم المسألة هنا بقى جاءت عادت مرة أخرى للشعارات المظاهر. والله عز وجل يقول لهم لا، ليست المسألة كذلك، إنما المسألة بالحقائق، ليست بالزعم وليست بالتوهم، ليست بالشعارات، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا مثال يعود بنا إلى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا ينفع الإنسان أن يقول أنا محمدي ولا أنا مسيحي ولا أنا موسوي ولا أنا خليلي ولا أنا آدمي، لن ينفع الإنسان ذلك كله. ليست المسألة مسألة شعارات، وإنما المسألة في النهاية عمل بعد اعتقاد. صح الاعتقاد وسلم الاعتقاد وصح العمل، أنت على نجاة من أي أمة كنت، يعني في السابقين حتى بعث النبي الذي بعده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية التي بعدها أيضا تذكر بلية أخرى، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، على الرغم من أن ما تناولته هذه الآية أشياء مزروعة في فطرة الإنسان، عبادة الله وحده، الإحسان إلى الوالدين، التعرف إلى ذي القربى والإحسان إليهم، العطف على اليتامى وعلى المساكين، إحسان الكلام مع الناس عامة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. فلكنهم تولوا عن هذا، بل تولوا عما هو أخص من هذا بكثير، أخص من هذا بكثير، وهو الذي يذكره الله عز وجل في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. يعني ليتكم وقفتم عند عدم الحفاظ على القربات ضيعتموها، لا، ده انغمسوا في المحرمات انتهكوها، حتى إنهم يقتلون أنفسهم. يقتلون أنفسهم يعني يقتل بعضهم بعضا، يقتل الواحد منهم أخاه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا أيضا مثال لتحريفهم الكلام من بعد ما عقلوه، ولكتابتهم الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله. وبعدين جاء الله عز وجل هنا بآية في آخر الكلام عنهم قبل ما يبدأ في التأسيس لبعثة موسى، وكيف كانت هي الأساس لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الإشارة الخاطفة: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هذه بما تذكرك يا سيدنا؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تمام. الآية الأولى في شأن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني الأتباع على منهج الرؤساء والقادة لا يزالون حذو القزة بالقزة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من هذا يكن من باب عتمه، وتلمسناه في وقتنا هذا لوجدناه آيات بينات شهيدات على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما نطق عن الهوى فيما قال وفيما يحدث وفق ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، تركوا الكتاب واشتروا ثمنا قليلا جد، أصل النفاق، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بدأت الآيات من هنا تؤسس لذكر الأنبياء والكتاب، وكيف كان هذا هو الأساس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أنبياء بني إسرائيل جميعا من ورائه أتبع له، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس جبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ليست قلوبهم بغلف، بل الله عز وجل هو الذي لعنهم وطردهم من رحمته عز وجل. جاء موسى وجاء عيسى كلهم على طريق واحد، ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الله تبارك وتعالى يقول: هذا آدم، هؤلاء الأنبياء من بعده، من أول موسى الذي تذكرون أنتم على طريقته، جاءكم عيسى الذي يعرفه النصارى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء من بعدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ما جاء به موسى وعيسى، هذا طريق معبد مسلوك موجود من ممتد من هنا إلى آدم عليه السلام، الأنبياء عليه مصابيح هداية، أبناء علات النعم، لكن دينهم واحد، لكن دينهم واحد مهما اختلفت شرائعه، إلا أنهم جميعا على دين الإسلام الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى والذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحد. وإذا لا غرو ولا عجب أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأن يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصف ومبشرة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني على لسان عيسى عليه السلام. فالجميع الأنبياء إخوة لعلات، آباؤهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فكأنهم إخوة من الأب، أمهاتهم مختلفات ولكن إيه؟ ولكن الأصل واحد. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون للكافرين يبعث منا نبي فنقاتلكم به ونحن ننتظره وعندنا إيه؟ وعندنا أمارته وصفته. فلما جاء هذا النبي اللي هم اعترفوا أنفسهم به وقالوا على لسان مثلا عبد الله بن سلام، والله إني لا أعرف محمدا كما أعرف ولدي، ومعرفتي بمحمد أشد، وكما أثبت الله عز وجل هذا مرة في سورة البقرة ومرة أخرى في سورة الأنعام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في السورتين، يعني يعرفونه كمعرفتهم لأبنائهم. وكان ابن سلام يقول والله ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد. فلما جاءهم ما عرفوا به عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بما اشتروا به أنفسهم، حظ النفس أن يكفروا بما أنزل الله، اشتروا الكفر وتركوا الإيه وتركوا اشتروا حظا النفس وهو الكفر وتركوا ما أنزل الله عز وجل ظلما وحسدا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. طيب تعالوا نتساءل، لماذا لا تؤمنون بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نؤمن بما أنزل علينا. أيها البهت، أنتم تؤمنون بما أنزل عليكم؟ طب لماذا قتلتم أنبياء الله؟ لو كنتم مؤمنين بهم لماذا قتلتموهم؟ لماذا قتل يحيى؟ لماذا قتل زكريا؟ لماذا قتل فلان وفلان من الأنبياء ممن لا يعدون ولا يحصون؟ لماذا قتلتم هؤلاء؟ طيب دعونا ممن قتلتموهم، فلعلهم لم يأتوا مثلا بما يوافق أهواءكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاء موسى عليه السلام بآيات واضحات، ومع ذلك تركتم الآيات الواضحات واتخذتم العجل. العجل اللي هو مثال، سبحان الله، يعني لا هو حي فيقال مثلا فيه نفع، ولا هو مثلا آدمي فيقال فيه عقل، ولا هو مثلا ملك فيقال فيه رفعة عن درجتهم هم مختلف عنهم بعض الشيء، لا ده هو شيء دنيء جدا جدا، أقل من أن يكون. فكأن هؤلاء لا عقل لهم، هذا مثال، لأنهم سبحان الله كيف لهؤلاء أن يفاضلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء السابقين؟ على أي أساس؟ هل أوتوا عقلا حتى يتمكنوا من هذا؟ هل عندهم عقل؟ طب لو كان عندهم عقل ألم يكن يعصمهم عن عبادة العجل مثلا؟ طب إذا عبدوا العجل من أين لهم العقل بأن يفاضلوا بين أنبياء الله عز وجل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ والقصة التي لا تنتهي هذه. وإذ أخذنا ميثاقكم، عهد، ورفعنا فوقكم الطور، تخويف، خذوا ما آتيناكم الهداية بقوة واسمعوا، ده السماع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم به هو سماع القبول، فقالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فسبحان الله، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر، إذا كنتم كفرة فشأنكم، وإذا كنتم مؤمنين فأين الإيمان؟ هذه الأفعال أفعال كفر، والإيمان الحق لا يكون معه كفر. قل إن كانت لكم الدار، هذا كلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقوله لهؤلاء اليهود، أنت الآن تمتلك صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة العليا، هم ليس معهم شيء، تقدموا نعم في الزمان وأنت تأخرت فيه، ولكن ليس معنى التأخر في الزمان إن هم معهم شيء، لا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم لا يتبعني على ما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالبساط انسحب من تحت أيدي هؤلاء وأرجلهم وأصبح في جانبنا نحن مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يقول طالما إني ثبت أن هؤلاء لا دين لهم ولا عقل لهم، إذن فأعطوا الكلمة لمن له دين ولمن له عقل ولمن له إيه ولمن له هيمنة، اللي هو هيأتي في كثير من الآيات، يقول كما سبق مثلا في الآية السابقة: ومصدقة تمام لما بين يديه ومهيمنا عليه، يعني الهيمنة والليه والتصديق اللي ورد في آيات القرآن الكريم جميعا. تأتي كثير من الآيات والكلمات فيها بيان لصفات هؤلاء التي ينبغي أن يتجنبها المسلمون: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، منها مثلا عداوتهم لواسطة الرسالات سيدنا جبريل عليه السلام، منها مثلا جحودهم للآيات البينات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، منها مثلا أنهم ينقضون العهد وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منه نقضه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كل هذه أدلة على ترك الحق. طيب ما العاقبة إذا ترك الإنسان الحق؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق ماذا تفعل؟
تشغلك بالباطل،
غلتك بالباطل مباشرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. انشغلوا بقى بالباطل، باطل كلام الشياطين، انشغلوا بالسحر، انشغلوا بالأهواء، انشغلوا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا. من ترك الحق اتبع الباطل، ولا تستطيع أن تخمن إلى أي مدى سيهوي مع هذا الباطل وإلى أي قوة سحيقة سيستقر. لا شك أنه يستقر في بئر في سابع أرض، وإن كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهؤلاء هم التلامذة والأتباع، فلا تدري كيف تقول في الرؤساء والقادة أين سيكونون، يعني في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء يعني أين سيكونوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى بشأن كل كلمة تصدر من اليهود، كل فعل يصدر عن اليهود، كل شيء يأتي من هذا الباب ينبغي أن يمحص تمحيصا شديدا جدا جدا جدا. فهؤلاء القوم الذين ثبت أنهم لا عقل لهم ولا دين لهم ولا شيء، هؤلاء ما هم إلا سعاه بالباطل، سعاه في الفساد. فكل كلمة تأتي من ناحيتهم فتش فيها، ولو كان ظاهرها الصواب فإنه لا شك تحتها شيء يوحي بغير ذلك، ويتثبت هذا إذا الإنسان فش ووقف على مثل هذا. كانوا يقولون يا محمد راعنا، كان يقول المؤمنون يا محمد راعنا، يا رسول الله راعنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد، المؤمنون يقصدون يعني انظر إلينا واهتم بنا، وأما هم فكانوا يقصدون بكلمة راعنا، هي نفس الكلمة التي يقولها المسلمون، كانوا يقولون راعنا يعني هات يعني هات الكلام الأرعن الخالي عن الحكمة الذي يؤذي مسامعنا إذا وصل إليها. فهذا كلمة راعنا، فنبه الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا، حتى المشابهة في الكلمة، حتى المشابهة في الكلمة، وإن كانت تحمل من ناحيتنا معنى صوابا ومن ناحيتين معنى سيئا فاسدا، حتى ولو كانت كذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ارفعوا الثقة بهؤلاء إن قلوبهم فضلا عن ألسنتهم لا تتمنى لكم لا تتمنى لكم الخير. وجاء الله عز وجل بآية عجيبة في هذا الموضع، يظن بعض الناس أنها يعني ليست في سياق الآيات، وإنما هي في سياق الآيات. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا نسخ في الكتاب للكتاب، ينسخ الله تبارك وتعالى به ما شاء كيف شاء، وكذلك ينسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وينتزع البساط من تحت أقدام هؤلاء اليهود ليعطيه محمدا وصحبه وحزبه صلى الله عليه وآله وصحبهم أجمعين. ولله عز وجل أن يفعل في كتابه ما يشاء، وله أيضا سبحانه وتعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء، له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. احذروا هؤلاء على شريعتكم الجديدة، اسألوا سؤال استرشاد ولا تسألوا سؤال عناد، تعلموا من حادثتين سبقتا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. على ضوء ما سبق، من الذي سأل سؤال عناد؟ من الذي سأل سؤال استرشاد؟ إبليس أولا، وكذلك اليهود والملائكة أولا. كونوا على سنن الملائكة ولا تكونوا على سنن إبليس وجنوده من اليهود. اسألوا رسولكم سؤال استرشاد ولا تسألوه سؤال عناد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لكم معهم موعد في البداية وفي النهاية. في البداية لكم معهم موعد، وقد حدث والحمد لله، أتى الله بأمره. أتى الله بأمره يوم أجلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجلى منهم، وقتل النبي من قتل منهم، ولنا معهم يعاد آخر ستأتي بخبره سورة الإسراء. جئنا بكم لفيفا.
سيدنا لو سمحت آية.
نعم
سؤال بس.
اتفضل.
ما ننسخ من آية يعني سبب وجودها هنا في بعد أو الذين أمنوا لا تقولوا راعينا وبعد والله يختص برحمته من يشاء الثاني، بس لو سمحت يعني سبب وجودها يعني
سبب يعني وجودها إنها إشارة إلى أن من ينسخ الكتاب بعضه أو ينسخ جزءا منه هو قادر سبحانه وتعالى على نسخ الشريعة كلها، وبهذا نسخ شريعة عيسى وشريعة موسى بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسخ سلطة اليهود الدينية بسلطة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدينية. نسخ وجود اليهود كأساس لنور وهداية الله تبارك وتعالى في الأرض، وجعل المشكاة بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللواء الآن معه والبساط ملكه، وهو الذي يوجه الناس إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الرسول وهذه أمة هم حملة مشاعر النور والهداية، ليسوا اليهود ولا النصارى. لا يظن الناس أن عند اليهود بقية خير، وإنما هو الإيه؟ وإنما هو كله مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجمل المسألة لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه في يده بعض صحف التوراة يقرأ فيها، فقال ما هذا؟ قال بعض صحف أصبتها من حبر من أحبار اليهود. فقال أمتاوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فألقى بها عمر فجرها التنور، يعني أحرقها. وبعد هذا ما ينبغي لإنسان أن يطلب الهدى عند أهل الكتاب، اللهم إلا إذا هم حدثوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن ليس عندهم خير، كل ما عندهم هو من قبيل يعني الزيادات التي تتشوف إليها بعض النفوس، ولكن لا تتوقف عليها، لا منفعة في الدنيا ولا هداية في الآخرة. وقد أفاض في هذا المعنى صاحب مقدمة في أصول التفسير، وهي موجودة أيضا في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، يمكن أن يرجع إليه. فربنا سبحانه وتعالى حكى حكاية هؤلاء. عاد مرة أخرى تكلم عن الشعارات الرنانة اللي هم بعد ما خلت أيديهم وخلت أرجلهم، لا تحت يدي رجلهم بساط ولا خيل ولا في يدهم سيف ولا مشعل، خلاص ما أصبح لهم إلا الكلام. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بعد شوية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هكذا الفارغ يجد قضية تافهة تشغله حتى ولو كان يأكل بعضه بعضا، يأكل بعض بعض، يأكلون بعضهم. هؤلاء جميعا أهل كتاب، هؤلاء جميعا جاءوا على هدي كتاب واحد هو التوراة. معلوم أن الإنجيل ليس كتاب تشريع إنما هو كتاب مواعظ فقط لا ليس أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت خديجة بالنبي إلى ورقة بن نوفل قال ورقة كلمة عجيبة، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ما قالش عيسى. طب لماذا؟ لأن عيسى يعتبر الكثير نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو كما ستأتي معنا سورة آل عمران تتكلم عنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني هو ليس صاحب كتاب نسخ الكتاب الأول. ولذلك نجد النصارى يقولوا العهد القديم يعني التوراة كل تشريعاتهم فيها، والعهد الجديد يعني الإنجيل مواعظ وأذكار وتذكير فقط. وإن كان طبعا ليس موجودا منه شيء، وإنما هذا الموجود هو سيرة عيسى في الأرض. هكذا الفارغ يرجع إلى الإيه؟ إلى جسده، لم يجد ما يأكله، يأكل بعضه بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. عودا مرة أخرى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حين لا يجد المسلم أيضا قضية تشغله. لا ريب أنه إذا ترك الحق ينشغل بالباطل، وإذا لم يجد ما يأكله يذهب إلى مرة إلى زراعه ومرة إلى قدمه ومرة إلى شيء آخر من جسده يأكل فيه. يتطاحن المسلمون بعضهم بعضا، فرق وطوائف، وفي النهاية هم الخاسرون، في النهاية هم الخاسرون. لما لا تكونوا ألوانا وأطيافا تتعاونون فيما صح عندكم وما اتفقتم عليه، وتختلفون في الباقي بنفس عظيمة كبيرة تتحمل الخلاف فيما يحتمل فيه، ويسعى كل إنسان منا إلى التعاون تارة والتراحم تارة أخرى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. مساجد الله وقبلة الله، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا توجيه أو كأنه إشارة وإلماح إلى ما سيأتي بعد هذا في أول الربع، في أول الجزء سيقول السفهاء ولنا معه وقفة ونعود إلى هذا عندها. وقالوا اتخذ الله ولدا، تعريف بالمرسل، هو وحده سبحانه وتعالى ليس معه أحد. كما قلنا إن القرآن سيكشف شيئا فشيئا عن الحقائق المخفية في رحم الغيب، كما قال بعض السلف الصحابة رضوان الله عليهم. تقريبا ابن عباس قال الذين يؤمنون بالغيب، ففسر الغيب هنا بمن؟ الله. قال الذين يؤمنون بالله، أول شيء الغيب، غيب عنا لا نعرفه، يكشف الله عز وجل لنا شيئا فشيئا عنه عن طريق الآيات. لكن بعض الناس لا يقنع بهذه الآيات ويطلب آيات زيادة على هذا. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هل طلبهم فعلا لهذه الآية للإيمان؟ هم يطلبون الآيات تعنتا، بين أيديكم الآيات، يعني إذا لم تكفك الآيات التي بين يديك، ما طلبك لآيات أخرى جديدة وأنت أصلا لا تعتبر ولا تفتح قلبك وعقلك لها. سيأتي معنا حديث مطول عن الآيات التي يطلبها هؤلاء ولماذا لم يحقق الله لهم في آيات سورة الإسراء، صحيح يا شيخنا؟
نعم.
عن آيات طلبوها تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو آيات كثيرة طلبوها والله عز وجل لم يحقق لهم شيئا من هذه الآيات، ذلك أنهم لم يسألوا الله عز وجل الآيات للهداية. تشابهت قلوبهم أولون وآخرون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لن يسألك الله عن هؤلاء. هنا في هذا الموضع تعريف بالمرسل سبحانه وتعالى، وتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريف بطريقته التي ينبغي أن يتبعها بشيرا ونذيرا، إن عليك إلا البلاغ. طيب، ربما يلتفت القلب إلى ينبغي أن نجمع الكل تحت لواء واحد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآيات ولو أتيتهم بها ولو أمددناك بها فبلغتهم إياها وانكشفت أمامهم علامات لائحة واضحة لن يؤمنوا ولن يرضوا عنك أبدا. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى في هذا الكتاب، ليس عند اليهود وليس عند النصارى، ومن أراد الهداية فليلزم هذا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، يتبعونه حق تلاوته، يتبعونه في الإيمان، يتبعونه في التسليم، يتبعونه في الحلال والحرام. ليست المسألة مسألة آيات كثيرة يغني بعضها عن بعض، ولكن السعيد من وعظ بالقليل يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم جاءت الآيات تتحدث عن الأصل الثاني للبشرية، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم إمام الهدى، إمام الدعاء، أعطاه الله تبارك وتعالى تكليفة امتثله، قام به، ساعده فيه ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، كانت هذه الدعوة أن يجعل الله عز وجل من ذريتهما نبي، وأن يجعل من ذريتهما أمة، وفعلا هذه الأمة وهذا النبي قد جاء. فهذا تذكير بأصل يجمع هؤلاء جميعا. بعد الأصل الكبير آدم هناك أصل أصغر منه، وهو أبو الأنبياء، أبو البشر، بعد كده أبو الأنبياء، أبو الأنبياء الذي يلتقي عنده أصحاب الديانات الثلاث، لو صح تعبير الديانات، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى، وموسى، في هذا الإيه؟ في هذا الموضع قد اجتمعوا. هل كان لله عز وجل دين يسمى اليهودية؟ هل كان لله عز وجل دين يسمى النصرانية؟ تؤكد الآيات على إن الدين عند الله الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى به إبراهيم بنيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دينكم أيها الناس هو الدين الحق الوحيد الذي ينبغي أن تفخروا به وتستعلوا به ولا تضعوا رؤوسكم أبدا جراءه أو جراء قول فيه أو فعل فيه أو حال منه في الرمال. قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أظهر دينك، ابحث عن الحقائق، دعك من الشعارات، تأكدت ابتداء وانتهاء أنك على الحق، خلاص أعلم به ولا يهمك من يقف أمامك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إلزموا صبغة الله، دين الله وفطرة الله. هذه الهدايات هي التي كان عليها آدم، وهي التي كان عليها إبراهيم، وهي التي كان عليها موسى، وهي التي كان عليها عيسى، وهي التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم. والمتبع في الحقيقة لمحمد متبع لهؤلاء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبركم الآن أنهم كانوا مسلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أنتم تعلمون هذا ولكن تكتمونه. وما الله بغافل عما تعملون؟ ولكم جزاء عنده في الأولى وفي الآخرة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم محاسبون عن أنفسكم فاعرفوا هذا. أنتم محاسبون عن أنفسكم فتعرفوا. لا يقول أحد منكم أيها المشركون نحن وراء الأحبار العالمين عن الله، وراء الرهبان العالمين عن الله. أيها العرب لا تنظروا إلى هؤلاء، هؤلاء أمة بادت وانتهت، ووجودها ما هو إلا خيال يتراءى لمن يريد أن يراهم على هواه، ولكنهم في الحقيقة سراب إذا أتيته لا تجده شيئا ولا تجد عنده شيئا. الحق كل الحق مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعنا لك ذكرك. والحق سيأتي في الجزء الثاني ليتكلم، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو إخواننا لهم استفسار
أو أحسنتم سيدي، جزاك الله خيرا.
الله يبارك لك سيدنا وجزاكم مسر.
لا فض فوق، جزاك الله كل خير.
اللهم آمين وجزاكم.
الله يبارك فيكم. سيدنا بعض يعني الهدايات بقى من الآيات، يعني بعض الأمور السلوكية التي يمكن أن تسلك يعني.
طب ما نجعله